صديقتي المستمعة العربية، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد مخصص لنا نحن النساء، وقد اسميت هذا اللقاء أنا وأنت على الطريق. هذه سلوى حبيب مضيفتك ترحب بك، فنسير أنا وأنت يا سيدتي على طريق الحياة مان يدا في يد وجنبا إلى جنب، نتحدث عما في قلوبنا من أفكار وآراء بصراحة وحرية، نتكلم وننتقد لكن بإيجابية علنا نصل معا إلى رجالنا أولادنا إخوتنا. فهيا بنا سيدتي المستمعة نبدأ الحديث أنا وأنت على الطريق. صديقتي المستمعة، لفت انتباهي مؤخرا خبر قرأته في إحدى الصحف العربية تحت عنوان العثور على 17 جنينا في النفايات في نيودلهي الهند. صعقت لهذا الخبر، ونحن صديقاتي نعيش في القرن 21 الذي صار مميزا بالمحافظة على حقوق الإنسان وبالأخص الطفل وبالرقي والحضارة والتقدم. فتعالي معي سيدتي نستمع إلى ما جاء فيه. أعلنت الشرطة الهندية عن العثور على 17 جنينا غالبيتهم من الإناث في النفايات بالهند، وذكرت قناة نيودلهي تي في الهندية أنه عثر على 16 جنينا غالبيتهم من الإناث داخل أجرار بلاستيكية في النفايات قرب دار للحضانة في مقاطعة كيشانغام في ولاية بيهار الهندية، فيما عثر على جنين آخر بين أكوام من النفايات في بلدة مظفر بور. وأوضحت الشرطة أن أعمار الأجنة تتراوح بين 4 و6 أشهر، وجميعها كانت داخل أوعية بلاستيكية مع مياه كيميائية. إلى هنا ينتهي الخبر. نتكلم سيدتي عن الخبر في اكتشاف 17 جنينا أغلبهم من الإناث ما بين 3 و6 أشهر بين النفايات في الهند. نعم، نقف مندهشات من هكذا خبر في هذا القرن بالذات، قرن التقدم والتطور والمساواة والتحرر، أليس كذلك؟ ترى ما هو السبب وراء ذلك؟ ولماذا يتخلى الوالدان عن طفلتهما التي هي ثمرة زواجهما وحبهما؟ هل لأنها أنثى وهما يريدان ذكرا يحمل اسم العائلة؟ تذكرني هذه الاعتداءات على الإناث بزمن الجاهلية، حين كان يلجأ الأهل إلى وأد الإناث وهن أحياء فور ولادتهن، ليس لأي سبب سوى لأنهن بنات. لكن عليك أن تلاحظي معي يا سيدتي بأن هذا كان يحدث في الجاهلية وليس في القرن 21. ثم ماذا عن وضع الأطفال الإناث في الصين؟ أليس هن في خطر كبير أيضاً؟ إذ قد سمعت مسبقاً عن الكثير من الزوجات التي يقمن بالتخلص من الجنين حالما يعرفن أن الجنين هو أنثى، ويعزى سبب فعلهم ذلك إلى أن الحكومة لا تسمح لهم بالإنجاب لأكثر من طفل واحد، وعليه فإذا حدث وكان الطفل أنثى أو الجنين أنثى فلن تحمل اسم العائلة حين تكبر، ولكي لا يندثر اسم العائلة يبقين الصبي ويتخلصنا من البنت. وهذا يحدث كثيرا بين العائلات، وتكون الأنثى هي الضحية فتموت وهي بعد جنينا. لكن إذا تابع البعض من الصينيين السير في هذا المنحة والتخلص من الأجنة الإناث، فسيأتي وقت لن يكون هناك فتيات للزواج والإنجاب. لكن هل فكر الزوجان اللذان يتصرفان على هذه الشاكلة بأطفالهم بأن القضاء على الجنين هو قتل بحد ذاته؟ أجل، هل يعلم الزوج والزوجة بأنهما يقضيان على عطية الله وهبته ونعمته لهما؟ وبالتالي فهما سيواجهان يوما ما، إن لم يكن عاجلا فآجلا، نتيجة هذا القرار الذي اتخذاه بإجهاض الطفلة والتخلص منها لعدم رغبتهما بها. سيدتي المستمعة، عندما أعطى الله الوصايا العشر لموسى على جبل سيناء في القديم، كان موضوع القتل واحدا من الوصايا، إذ قال الله لا تقتل. قد يقول قائل نحن لم نقتل شخصا كاملا بل قضينا على جنين، هل الجنين نفس حية؟ بالطبع نعم، وعندما نتخلص نحن من الجنين يعني أننا نقضي على هذه الحياة ولو كانت بعد في المهد، أليس كذلك؟ هل تعلمين سيدتي أن الله نهانا عنه لأنه مكره عنده؟ اسمعي ماذا يقول سليمان الحكيم في أمثاله: هذه الستة يبغضها الرب، وسبعة هي مكرهة نفسه، عيون متعالية، لسان كاذب أو لسان كذب، أيد سافكة، دما بريئا. فكيف نعصى نحن وصية الله ونرتكب عملا أحمق كهذا يا ترى؟ لقد أوضح لنا الرب يسوع المسيح في العهد الجديد ما يلي: قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل، ومن قتل يكون مستوجب الحكم، وأما أنا فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. لقد تكلم الرب يسوع المسيح الفادي عن أساس المشكلة الذي هو الدافع الكامن لعمل كهذا، فقبل القتل هناك البغض والرفض والغضب والكراهية، كل هذه تكمن في القلب قبل أن تظهر إلى الخارج، أليس كذلك؟ وفي حالة التخلص من الجنين الأنثى، ألا يعكس هذا العمل يا سيدتي شيئا كامنا في داخل الإنسان؟ ألا وهو الكراهية أن تكون لديه بنت لأنه يريد ابنا ذكرا؟ أليس هذا ما يفكر فيه المجتمع الذكوري الذي أتينا منه نحن أيضا؟ لذا فعندما تلد المرأة ابنا يتضايق الأب وتنزعج الأسرة. فلماذا هذه الكراهية؟ ولماذا هذا التمييز؟ ولماذا هذا الغضب؟ ألم يخلق الله الإنسان بشقيه ذكرا وأنثى على صورته ومثاله هو كشبهه؟ فكيف يخطئ هذا الإنسان إلى الله برفضه عطيته له ويتخلص من الجنين الأنثى لمجرد أنه أنثى؟ أين العدل في هذا الموضوع يا سيدتي؟ وأين هي الموضوعية في التفكير؟ حري بنا جميعا على هذه الأرض في أي مكان كنا أن نغير مفاهيمنا غير الصحيحة تجاه البنات، وحري بنا أيضا أن نتوب عن هذه الأعمال التي لا يرضى عنها الله تعالى البتة، وحري بنا أن نطلب الغفران منه على أعمال الجسد هذه التي هي مكروهة لدى الرب، لأننا إذا لم نفعل فلا سوف ننال عقابنا من الله إن لم يكن عاجلا فآجلا.
مثل عظيم رحمتك يا خالقي ارحمني، ومثل فرطي رأيك